وهو الغفور الودود.
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور يعني ذا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه. فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ذنوبنا كثيرة، ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية، ما أكثرها، لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على باب بيتي فضيحة وعارا والعياذ بالله، لكن نحن لله الحمد قد ستر الله عليه. تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائيا. ولهذا قال: وهو الغفور، أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنه. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. وما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب، يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد، وهو أيضا موجود، أي أنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجه في الحال، ثم أعطاه الراية وقال: انفد على نفسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه، علي بن أبي طالب. ولما بعث رجلا على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بقوله: الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، لأن عمله هذا غير معروف، إن الإنسان كلما قرأ في الصلاة يجعل آخر قراءة يقول: والله أحد. فقال: سألوا لأي شيء كان يصنع ذلك. فسألوا فقال: إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين، محبة الله. وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافه، مثل: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما فيه شخص معين، لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله. هذه المحبة متعلقة بالأماكن، فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود، ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
ذو العرش المجيد،
ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليس بشيء بالنسبة لها، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. إذن الكرسي لا أحد يقدر عن سعته. وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحجامها، أطلعني رجل على صورة الشمس صور وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في تبسي واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا ما شيء. فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي تدرك بالتلكسوب وغيره، فما بالك بالأشياء الغائبة عنا، لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله ذو العرش المجيد، هذه فيها قراءتان المجيد والمجيد، فعلى القراءة الأولى تكون وصفا للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح. فالعرش مجيد، وكذلك الرب عز وجل مجيد. ونحن نقول في تشهد إنك حميد مجيد.
فعال لما يريد،
فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا محقق لحكمه ولا رد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه موال. فكل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته. ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب،
بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم. وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانهم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه، بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. يعني مثلا من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء. والدليل على هذا قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فبين الله أنه أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، إذ أنه ليس قبل نوح رسول. كذلك الذي كذب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل، فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى، نقول لهم: أنتم كافرون بموسى، كافرون بالتوراة. وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى، قلنا لهم: كذبتم، أنتم كافرون بعيسى لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى: بل الذين كفروا، يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كل الكفار في تكذيب، وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف له، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله.
والله من ورائهم محيط.
والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب، لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
بل هو قرآن مجيد.
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد، أي ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة.
في لوح محفوظ.
وقوله تعالى: في لوح محفوظ، يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو، ماذا نقول؟ نقول: الله أعلم. يعني لو قال: هل من خشب، من حديد، من زجاج، من ذهب، من فضة، ما ندري. هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهو في لوح محفوظ. قال العلماء محفوظ لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل، والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه، لأنه هو النهائي. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت به الروح صار إنسان، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. هناك كتابة رابعة، وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه. فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، أي بحفظ أعمالهم، يكتبون. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة، لأنها كتابة ما بعد العمل حتى يكتب على الإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تعطى الكتاب ويقال: أنت اقرأ وحاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح، أي إنصاف أبلغ من أن يقال لشخص: تفضل هذا ما عملت، حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ أكبر إنصاف هو هذا. فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامك ليس مغلقا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، شيء مضبوط ما يتغير. وإذا أنكرت، إذا أنكرت هنا من يشهد لك، من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يقول: اللسان نطقت بكذا، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تقول: اليد بطشت، تقول: الرجل مشيت، بل يقول الجلد أيضا، الجلود تشهد بما لمست. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. المهم الآن أن اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، وهو محفوظ من التغيير، محفوظ من أن يناله أحد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه. وقلنا إنه محفوظ لأنه لا يتغير، وما بأيدي الملائكة يتغير. وقلنا إن الكتابات 4: اللوح المحفوظ الثانية كتابة الأجنة، والثالث الكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعها، وتكون هذه بأيدي الملائكة، عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد، يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في مسجل في الشريط، لا يفوت شيء من كلامنا، حتى النفس يدرك بهذا الشريط. هم أيضا الملائكة يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن قول هذه يقول علماء البلاغة إن النكرة في سياق النفي تكون للعموم، أي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا، وكان يئن في مرضه من شدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا، وهو رجل من التابعين معروف، يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين، فالأمر ليس بالأمر الهين. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة للعدل، المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة. لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تمسكنا ما به، تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهاب لنا نلحث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في، وأقصد بولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة، وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار، وتحصلهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم، ولا يكون في قلوبهم شعوب في قلوب شعوبهم عليهم شيئا ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تذعن لهم الشعوب وأن يطيعوا الله فيهم، فليطيعوا الله أولا حتى تطيعهم أممه. وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم، هذا بعيد بعيد. بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية، كلما قرب من الله قرب الناس منه. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان، ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير.